الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بناتي الفضليات، أحييكن بتحية الإسلام، فالسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء والصدقات والأعمال الصالحة، وطرد عنكم وعن كل المسلمين والمسلمات شياطين الإنس والجن، ووفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. ونعتذر عن هذا التأخير غير المقصود الخارج عن الإرادة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحي الله جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها 13، وبارك الله سبحانه وتعالى في كل يد كريمة تقدم خيرا لهذا الدين. بارك الله في سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راعي هذه الجائزة التي يعني يتابعها دائما ويحبها حبا جما ويساندها في صغير الأمر وكبيره. بارك الله كل يد يعني تقدم لكتاب الله سبحانه وتعالى الخير، وتقدم لكتاب الله سبحانه وتعالى هؤلاء العلماء الذين يأخذون بأيدينا إلى سواء السبيل. إن ربي ولي ذلك وهو قادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. يحبهم ويحبونه، هذا عنوان محاضرتنا إن شاء الله رب العالمين. من كرم الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى اختار صفوة من خلقه رجالا ونساء، وضع في قلوبهم محبته، ورب العباد أيضا من قبل يحبهم، وليس العجب في يحبونه، لأن المسلم أو الإنسان الضعيف يحب القوي أمر طبيعي، الفقير يحب الغني أمر طبيعي، الأضعف يتودد إلى الأقوى أمر طبيعي، لكن أن القوي هو الذي يحب، القوي هو الذي يتقرب، القوي هو الذي يتحبب، هذا هو الأمر العجيب. لذلك عندما يحب رب العباد عز وجل أي إنسان، لا يحبه سبحانه وتعالى لأنه يميزه من باب العرقية أو الجنسية أو فصيلة الدم، أو أنه ذكر أو أنه أنثى أو أنه رئيس أو أنه مرؤوس، لكن يحبه لملكات سوف نقولها. فإذا أحبه نادى رب العباد جبريل: يا جبريل، إني أحب عبدي فلانا فأحبه. وهذا الحب حب عجيب، هو حب بالأمر، يعني الله له نوعان من الكلمات: كلمة تكوينية وكلمة تشريعية. الكلمة التكوينية معروفة: كن رجلا، كن ذكرا، كوني أنثى، كوني أرضا، كوني سماء، كوني نباتا، كوني كذا، كن كذا. كلمة كن هذه تكوينية، وهناك كن التشريعية التي يشرع الله سبحانه وتعالى لخلقه ولعباده: افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا حلال، هذا حرام، هذا مندوب، هذا مستحب، هذا يعني لا يجب أن تقترب منه، هذا يجب أن تقترب منه، وهكذا. فهذه يكون التشريعية، لكن كن التي تخص المحبة هذه أعلى درجة أو درجة عجيبة. كيف؟ الله سبحانه وتعالى إذا وجد في قلب العبد وسائل المحبة أحبه، لما اطلع الله على قلوب العباد وجد أصفى قلب وأنقى قلب وأرق قلب وأقرب قلب إلى الله، وأصفى القلوب من الأدران ومن الذنوب ومن الذرات الانحرافات ومن النقاء والبياض والتواصل معه سبحانه وتعالى وجده قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم. فكان أكثر المحبين لله هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا أحبه رب العباد عز وجل وحبب فيه خلقه. ولذلك لما يحب رب العباد العبد ينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. نفاجأ بهذا الأمر لمن؟ لرئيس الملائكة أمين وحي السماء، فيحبه جبريل. هذا أمر لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا خيار لجبريل إلا أن يحب. ولكن جبريل عندما يحب عبد الله الصالح أو أمة الله القانتة العابدة هذه لا يريد أن يحبه منفردا، ولكن ينادي بأمر من الله عز وجل الملائكة: يا ملائكة السماء، يا ملائكة الرحمن، إن ربكم يحب عبده فلانا فأحبوه. أصبح الأمر أمر المحبة، هذا تكونت المحبة عند طائفة الملائكة، تكونت المحبة من قبل عند جبريل، ثم يوضع له القبول في الأرض. ما علامات القبول؟ إذا بكى عليه المحيطون به عندما يرحل ويفرحون بمقدمه إذا أتى، فهذا هو أول دليل من دلائل المحبة. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الإنسان أو هذه الإنسانة إذا تكلم فلا نستشعر أن لسانا ينطق، ولكن قلبا يتحرك، قلبا يعني يعطي وينفحنا بكلام الله عز وجل، فنقترب من رب العباد سبحانه وتعالى. نضرب أمثلة لمن أحبهم الله ومن أحب الله عز وجل، ونعود إلى دلائل المحبة. رجل كان إمام أحمد رضي الله عنه. الإمام أحمد ذهب إلى الشام ليأتي بحديث من عند محدث. راح الحديث: من المحدث في الشام؟ قالوا: فلان. قطع الفيافي والقفار وذهب ليسمع الحديث من هذا المحدث. فلما أدخل أحمد رضي الله عنه على هذا العلامة أو هذا المحدث، وجد أحمد أن المحدث يطعم كلبا أمامه، فتعجب. انتظر الإمام، وجاء المحدث بماء وضعه أمام الكلب فشرب، فتعجب أكثر، وتلاطف المحدث مع الكلب، فكان عجب الإمام أغرب. ثم قال المحدث للكلب: انطلق. الكلب مش نظر المحدث للإمام أحمد: أرى في نفسك شيئا مني، أكيد أنت شلت، يعني أكيد يعني أحمد بن حنبل جاي يتعلم من واحد قاعد يطعم ويسقي كلبا. قال: يا أحمد، ليس في بلدتنا كلاب، في قرى في بلاد ليس فيها كلاب، ليس في بلدتنا كلاب، فلما رأيت هذا الكلب علمت أنه غريب يرجو، غريب عنده رجاء لأصحاب المحلة أو أصحاب المكان، وقد سمعت من عن فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة. فبكى أحمد وقال: والله كفاني من الحديث هذا، ثم عاد حيث كان رضي الله عنه. طبعا هذه القصة قد تكون بسيطة بالنسبة لنا، لكن إذا كان هذا الإنسان أنال وأعطى يعني الكلب هذه الرعاية، فما بالنا إذا رأى إنسانا أو رأى أمة من إماء الله الصالحات قال شاعر او قال حكيمنا ان كان حكيما يعني: عابوا على المجنون على المجنون يوما، مجنون ليلى عابوا عليه، قالوا: لم منحت الكلب نيلة؟ ليه عطفت على الكلب؟ قال: لا تلومي ولا تلوموا، لا تلوموني واعذروني، فعيني رأته مرة في دار ليلى. الكلب هذا عزكم الله شافه عند مرة عند ليلى، فأكرموا إكراما لمن؟ لليلى. فما بال بمن يكرم لرب ليلى؟ فإذن هذه المعاني القوية إذا كانت ما بين البشر بعضهم مع بعض، إذا كانت ما بين الناس بعضهم مع بعض، فما بالنا بهذا المنطق؟ لماذا يصنع هذا المحدث هذا الكلام؟ لأنه يحب رب العباد سبحانه وتعالى، ورب العباد يحبه. أم سليم أنجبت من مالك أنس بن مالك. فلما دخلت الإسلام كان مالك يعيب عليها، وكان أنس في هذا الوقت عنده 4 سنوات أو أقل. فكانت أم سليم تقول لأنس: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول مالك لها: يا أم سليم لا تفسدي علي ولدي. تقول: بل أنا أصلحه ولا أفسده. خرج مالك من بيته فلقيه أحد أعداء قبيلته فقتله. فلما أصبحت أم سليم أرملة قالت: لن أمنع أنس من شيء، ولن أتزوج حتى يأذن لي أنس. يعني متى يأذن أنس؟ لما يصير كبيرا، لما يكبر في السن. فلما جاءها أبو طلحة خاطبا بعد أن كبر أنس رضي الله عنه، قالت له: يا أبا طلحة أنت ممن لا يرد، ما في واحدة ترفضك، لا تستطيع واحدة أن ترفض رجل بهذه القيمة، ولكنك يا أبا طلحة ما زلت تنكر الله رب العالمين وتعبد صنما لا ينفع ولا يضر. يا أبا طلحة إن أسلمت تزوجتك. أبو طلحة رجع المسألة، ما الذي يمنعني عن الإسلام؟ فأسلم أبو طلحة. فقالت: لما وافق أنس أن يزوج أمه من أبي طلحة وقالت: زوجني يا أنس منه، عندئذ قالت أم سليم: لا أريد مهرا، إنما مهري هو إسلامك ودخولك إلى الإسلام. فكان أغلى مهر وأعظم مهر وأيسر مهر وأفضل مهر على مر التاريخ في المهور كلها مهر أم سليم، أم أنس بن مالك، لما تزوجت بأبي طلحة رضي الله عنه لما أنعم الله عليه بالإسلام. لأن أم أنس أم سليم هذه تحب رب العباد عز وجل، ورب العباد يحبها. نعود إلى الإمام أحمد مرة أخرى. الإمام أحمد رضي الله عنه علم أن تلميذا من تلاميذه يرتل القرآن في قيامه في الليل كله حتى طلوع الفجر، كل يوم يقرأ 30 جزء. فالإمام جاء بالمريد وقال له: هل تختم القرآن في ليلة؟ قال: كل ليلة يا إمام. قال: في الصلاة أم خارجها؟ قال: أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، أحيانا يكون في الصلاة وأحيانا تلاوة. يريد أحمد أن يكفكف من حدة وسرعة المريد في التلاوة، فقال له: أريد أن تقرأ القرآن الليلة كأنك تقرأه علي، كأنك بتقرأه وأنا جالس. فلما جاء في صلاة الفجر قال: والله يا إمام قرأت كأنك حاضر أمامي، فما قرأت إلا أجزاء 3 فقط. لأن يعني يرى أستاذه أمامه هيبة، يرتل كما ينبغي، يرتل كما علمه الإمام أحمد أن يرتل. في الليلة الثانية قال: رتل القرآن الليلة كأنك ترتله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صلاة الفجر قال ماذا رتلت؟ قال ما رتلت إلا جزء عمة. بدأ يشعر برهبة من؟ ها؟ وجوده بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الليلة الثالثة قال له رتل كأنما ترتله أمام رب العباد عز وجل. فجاء في صلاة الفجر باكيا قال والله ما استطعت إلا أن أرتل الفاتحة طوال الليل. إذا مسألة يحبهم ويحبونه هذه تخرج من قلب سليم إلى ترجمة عملية لكتاب الله عز وجل. كيف؟ نضرب أمثلة من عظمائنا الكبار. عندنا الخليل أبو الأنبياء ماذا صنع؟ سيدنا إبراهيم بوحي من الله يأخذ زوجه وولده ويتركهما هناك في واد غير ذي زرع، وبعدين نرى أن رب العباد عز وجل يقول على لسان الخليل رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. لماذا قال ليقيموا الصلاة؟ هناك فرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة. نحن جميعا نؤدي الصلاة، يؤذن العصر نقوم نصلي 4 ركعات، المغرب نصلي 3 ركعات، الصبح نصلي 2 ركعتين، لكن بعد الصلاة أما زال في البيوت ظلم بين الزوج وزوجته؟ باقي. بين الأخت وأختها؟ باقي. بين الأخ وأخيه؟ باقي. بين صاحب العمل والعامل؟ باقي. بين الجار وجاره؟ باقي. بين الكبير والصغير؟ إذن هؤلاء يؤدون الصلاة، لكنهم لو أقاموا الصلاة لتحول الموضوع إلى أمر آخر. لماذا؟ لأن إقامة الصلاة عبارة عن ترجمة عملية لكتاب الله عز وجل في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طيب، ومن لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيها. طيب، إنسان يصلي ولكنه يبغي على خلق الله، هل أقام الصلاة؟ فلان يصلي ويغتاب الناس، هل أقام الصلاة؟ فلان يصلي ولكنه يعتدي على حقوق الآخرين، هل أقام الصلاة؟ فلان يصلي ولكن ينشر الفساد في الأرض، هل أقام الصلاة؟ فلان يصلي ولكنه ينم في حق الصغير والكبير، هل أقام الصلاة؟ فلان يصلي ولكنه يصلي الصلاة الموسمية، فيأتي في رمضان ليصلي 8 ركعات و20 ركعة و30 ركعة، فإذا انتهى رمضان انتهت النوافل مع رمضان، فهذا أدى الصلاة وما أقام الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة. فإذا أقمنا الصلاة جعلنا أفئدة الناس تهوي إلينا كما هوت أفئدة الناس إلى إسماعيل وأمه، هم لما أقاموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فجاءت الأفئدة وهوت إليهم. الأغرب من الخيال، قبيلة جرهم لما وصلت إلى مكة وجدت على بئر زمزم امرأة ورضيع فقط، لا حراسة ولا حاشية ولا رجال أشداء ولا شرطة ولا جيش أبدا، امرأة غريبة ليست من هذه البقاع وطفل رضيع. قبيلة جرهم ببساطة شديدة كانت تقول لهاجر ليس لك حق في هذا الماء وسوف نشرب منه رغما عنك، وإن لم يعجبك سوف نقتلك أنت وولدك ولا يسأل عنك أحد. أمر طبيعي، كلام ده من نحكي من آلاف السنين. لكن قبيلة جرهم جاءت فاستأذنت هاجر أن تشاركها في زمزم، قالت لا اشربوا ما شئتم ولكن لا يشاركني فيها أحد. القوم فيهم فرسان، فيهم مقاتلين، فيهم رجال، فيهم أقوياء، فيهم شباب، ولكن ما قاموا بالإضرار بأمنا هاجر، وإنما مكثوا بجوارها. فلما شب إسماعيل عن الطوق بينهم زوجوه ابنتهم، وكان إسماعيل هو جد العرب، وهو الذي أدخل العربية في هذا المكان. إذن الناس حتى من غير دين كان عندهم سقف من الخلق، سقف من القيم. يا عمرو يا ابن هشام وأبو جهل، يا فرعون الأمة، كيف تترك محمدا ليخرج من بين أيديكم ليلة الهجرة ويلحق بصاحبه أبي بكر ويغادران إلى يثرب؟ لما لم تكسر الباب عليه وتأخذه من سريره؟ ماذا يقول أبو جهل؟ يقول: وتقول العرب روع عمرو بن هشام بنات محمد وهتك حرمة بيت محمد. من الذي يقول هذا الكلام؟ أبو جهل. أنا أتمنى الآن أن بلادنا العربية ترتقي إلى مستوى أخلاق أبي جهل، ليس محبة في عمرو بن هشام، ولكن محبة في القيم، محبة في البثل العليا، محبة في القيمة الكبيرة التي كان يحويها هؤلاء. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأن سفانة لما وقعت في الأسر ودخلت عليه، عرضوا الأسرة، قالوا في واحدة بتقول أنها بنت حاتم الطائي، حاتم الطائي أقرب العرب. فلما دخلت وقفت تخطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا محمد خل سبيلي، أنا ابنة أكرم رجل في العرب، أنا ابنة الرجل الذي كان يقري الضيف ويعين الكل ويعين على نوائب الدهر، أنا ابنة حاتم الطائي، أنا سفانة بنت حاتم الطائي. قال: أيها القوم خلوا سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا أمة الله، والله هذه أخلاق الإسلام، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. سفانة لما أطلق أسرها ذهبت إلى عدي بن حاتم الطائي. عدي كان شاعر، أمير ابن أمير، وكان شاعرا، كان قال قصيدة هجى فيها النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. قال: من لقي عديا فليقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فر عدي ووصل إلى جدة، وكان ينوي أن يركب سفينة ليهرب من إهدار دمه، فأرسلت إليه سفانة رسولا من عندها: يا عدي الحق بي. لحق بها، قالت: جئتك من عندي أكرم الناس وأفضل الناس وأحلم الناس، جئتك من عند محمد. يا عدي اذهب إليه وسوف ترى خيرا. وصل عدي إلى المدينة، الرسول في يومها كان عنده وليمة، فالناس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حافة الباب، إلى العتبة، عتبة الدار. أبو بكر كان رجل رحالة يسافر في البلاد ويعرف الناس، وكان نسابة، يعرف أنساب العرب، فيقول: يا رسول الله، الواقف هذا عدي بن حاتم، عدي مهتر دمه، عدي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، عدي يكره الإسلام، لكن لما وقف على عتبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الرسول يخلع عباءته ويعطيها لمن يناولها لعدي كي يضعها ويجلس عليها، لأنه أمير ابن أمير، ما تعود الجلوس على الأرض. فماذا يصنع الكريم ابن الكريم؟ أخذ العباءة هكذا وجلس على الأرض ووضعها على رأسه، وقال: ما كان لعدي أن يجلس على عباءة رسول الله. هذا الخلق، هذا التصرف، هذه دماثة الخلق التي كانت عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بهذا المنطق كانوا يعيشون. يأتي عامل البحرين البحرين لما نقرأ في التاريخ عامل البحرين مش اللي عاصمتها المنامة، البحرين اللي منطقة المنطقة الشرقية في الدمام والظهرار في المملكة العربية السعودية، هذه المنطقة تسمى البحرين، كان فيها أشج بني عبد قيس. عامل البحرين جاء لعمر بزكوات البحرين بالزكاة، صلاة العشاء قال يا أمير المؤمنين أنا عامل البحرين وجيتك بزكاة الناس، قالك بكم أتيت؟ قال بخمسمائة ألف دينار يعني نصف مليون. عمر هاله الرقم خمسمائة ألف، قال أتدري ماذا تقول؟ قال أمير من والله خمسمائة ألف. قال يا رجل أنت متعب من السفر، اذهب فنام وتعالى صلاة الصبح يمكن تجمع نفوخك شوية ومخك وتقول الرقم الصحيح. خمسمائة ألف رقم بالنسبة لعمر لم يسمع عنه من قبل، يعني خمسمائة ألف، طب بالله عليك روح للطفل كده، ويعني ايه خمسمائة ألف؟ لا نص مليون يعني ولا كان سمع شيء. عمر حصل له يعني عنصر المفاجأة. أخوان جاء الرجل في صلاة الصبح قال بكم أتيت من البحرين؟ قال يا أمير المؤمنين بخمسمائة ألف. قال أتدري يا رجل ما معنى خمسمائة ألف؟ الرجل شعر بغيظ من أسئلة عمر، قال يا أمير المؤمنين يعني مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف، كم هذه يا أمير المؤمنين في إيه؟ ما أنا أوضح لك من بالليل تقول أنت نايم، نمت وصحيت واستيقظت ما زلت مصرا على أن المبلغ كبير. عمر بكى وصعد المنبر وقال أيها الناس فتح الله لنا بركات من السماء والأرض وأصبح هذا المال بين أيدينا من حقكم، فإن شئتم وزنا لكم وزنا أو كلنا لكم كيلا، يعني إما نكيل بالمكاييل أو نزن بالموازين. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان العجيب يقول لعامله يوم أن حج كم أنفقنا في هذه الحجة؟ قال ستة عشر درهما يا أمير المؤمنين. قال والله أخشى أن نحشر يوم القيامة من المسرفين المبذرين. يا الله يا الله، الله يرضى على عمر رضوان الله عليه يسأل عليا يا علي أجئتنا في أمر من أمور نفسك أم في أمر من أمور المسلمين؟ قال ما الفرق يا أمير المؤمنين؟ قل إن كنت في أمر من أمور نفسك فنطفئ المسرجة، أن هذا النور نور الدولة، كهرباء الدولة، مش مع أي إنسان سبحان الله. فإن كان من أمور المسلمين أوقدنا المسرجة. هكذا الحرص على المال العام، والخازن بيت المال يكنس بيت المال عشان يستعد لاستقبال الزكوات، فوجد في بيت المال دانقا، دانق يعني فلس لا يشتري شيء. فالرجل وبيكنس وجد الدانق، وجد على باب بيت المال حفيد عمر ابن الخطاب، قال خذ يا ولد العب بهذه العملة، يعني ما تسوي شيء. عمر يمر وجد مع حفيده دانقا، قال من أعطاك هذا؟ قال هذا الرجل. قال تعالى أمسكه من ثوبه وقال ما وجدت من يأخذ الحرام إلا بيت عمر بن الخطاب. حرام إيه يا عم؟ لا. لأنه من الذين يحبون الله ويحبهم الله. كم عذب الإمام أحمد في قضية خلق القرآن؟ 13 عاما. تعاقب عليه 4 من أمراء المؤمنين يعذبونه في قضية خلق القرآن، يعني بس يقول كلمة والقرآن مخلوق. كان أمر عجيب بالنسبة لتاريخ المسلمين. فلما جلد مرة 24 جلدة بعد صلاة العصر كان يبتسم، فلما أغشي عليه وأفاق قال المريدون له يا إمام كنت تجلد وتبتسم وكنا لا نجلد ونبكي من أجلك. قال أنتم كنتم ترون يد الجلاد، أما أنا فكنت أرى يد رب العباد يحبهم ويحبونه. فأدخلوه على المعتصم، قال كيف كان محبسك يا ابن حنبل؟ ايه اخبار الزنزانة بالليل؟ والله يا امير مؤمنين لكن يعني حنون، يعني سألوا عن اخبار السجن، اخبار سجنك ايه؟ قال يا امير المؤمنين اني رأيت في محبسك عجبا. قال ماذا رأيت؟ قال قمت لأصلي بالليل ركعتين فقرأت الفاتحة وسورة الفلق ثم قرأت الفاتحة وسورة الناس، فلما سلمت أردت أن أقف لأقرأ بركعة أخرى الفاتحة والإخلاص فما استطعت، فرأيت أمامي القرآن ميتا مسجى فغسلته وكفنته وصليت عليه. قال تبا لك يا أحمد، وهل يموت القرآن؟ قال يا أمير المؤمنين ألا تقول إنه مخلوق، إن كل مخلوق يموت. يا أمير المؤمنين اتق الله، هؤلاء سوف يدخلون كالنار يوم القيامة. ثبات هذا الإنسان الذي يوم أن مات صلى عليه، يعني حضر جنازته 1,000,000 مصلي، تعطلت شوارع بغداد حتى فاتت الناس صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وأسلم يومها 100,000 من اليهود والنصارى. من منظر الجنازة المهيب قالوا لا بد أن هذا إنسان موصول بالله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان العظيم أحمد من شيخه؟ الشافعي. والشافعي لما مرض أحمد وذهب ليزوره عاد الشافعي مريضا خشية أن يموت أحمد فيموت معه علم كثير، فلما بلغ أحمد أن شيخه وإمامه الشافعي مرض من أثر زيارته تحامل وذهب ليزور الشافعي. والشافعي كان شاعر، فقال في قولة عجيبة: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. يا الله على هذه المحبة التي بين العلماء بعضهم مع بعض. ولما رحل الإمام الشافعي بعد أن تتلمذ على يد مالك وذهب إلى مصر، سئل الشافعي: يا إمام، سئل الإمام مالك: يا إمام، أحيانا لا نأتي إلى المدينة، فإذا رحلنا في البلاد ممن نأخذ العلم؟ قال لهم: إن أردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي ابن إدريس. طارت الكلمة بأمان الله، وصلت إلى الفسطاط بمصر، إلى مصر القديمة. قالوا: يا شافعي، سألنا مالكا ممن نأخذ العلم، قال: إن أردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي ابن إدريس. فبكى الشافعي وقال: كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ لو كان غير الشافعي كان يقول إيه؟ يا عمي أنا من زمان أوضح لكم، أنا علامة، أنا فاهم، أنا عارف، لكن أنتم مش فاهمين، يعني مش مقدرين. لكن هذا هو التواضع العجيب الجم الذي كان عند طائفة يحبهم ويحبونه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الآية سبحان الله العظيم، هنا في هذا المكان تبدأ قصة عجيبة من محبة أناس لله. يأتي الخليل بعد حين ليأمره رب العباد سبحانه ليرفع القواعد من البيت. لم يكن إبراهيم مجرد يرفع القواعد، يرفع قواعد الحضارة، لأننا نقول دائما إن أي حضارة مكتوتة ومقطوعة عن منهج رب السماء والأرض لا تكون حضارة أبدا. إنما الحضارة الحقيقية هي الحضارة الموصولة برب العباد عز وجل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصل الأمر بمحبة الخليل لربه أنه ماذا يصنع؟ أنه أراد أن يريه رب العباد كيف يحيي الموتى. أرني، شوفوا الأدب، أرني كيف تحيي الموتى، ضع في قدرة أن أرى وأحس كيف الميت يعني تحييه يا رب. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ما الذي حدث؟ في التفسير الذي تعرفون أن رب العباد أمره قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليه، تعرف اليوم جيدا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، يعني اذبحهم وقطعهم إربا إربا، ثم انثرهم فوق الجبال المحيطة، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. طيب، أول سؤال في هذه المسألة أن خذ أربعة من الطير، ليه الطير؟ طب ما يأخذ أربعة من الحيوانات التي تسير على أربع، يأخذ أربعة من الحشرات والزواحف التي تزحف على الأرض، لا، قال خذ أربعة من الطير، لأن الطير لا يعني تتحرك إلا على ارتفاع تساوي ارتفاع همة المحب التي في قلب الخليل لخليله. همة سيدنا إبراهيم همة محبة، همة عالية، علو همة، علو الهمة لا تقتضيها الزواحف ولا تقتضيها حيوانات تمشي على الأرض، ولكن كما قال شاعرنا يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. في ناس سبحان الله العظيم إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، عباد مفتح لهم الأبواب، فسبحان الله خذ أربعة من الطير. أجمع المفسرون على نوعية الأربعة، طاووس، نسر، غراب، ديك، قطع الأربعة بعد ذبحهم ونثرهم. قالوا ما الحكمة في هذه الأربعة؟ قالوا ما أول شيء الطاووس بما يشتهر بالخيلاء بالفخر. طب ولما سيدنا إبراهيم يذبح الطاووس نفسيا ترتد عليه بإيه؟ يذبح الخيلاء والكبر الذي في قلبه وما كان متكبرا عليه السلام. لكن هي معنى لنا نحن أيها العبد الذي تتكبر وتسير بين الناس سير الطاووس، انتظر، سوف يأتيك مرض يقعدك، سوف تأتيك أزمة مالية تحطمك، تأتيك أزمة نفسية سبحان الله، يأتيك فص من الشغل والعمل تصبح بلا عمل، بعد سبحان الله ما يبقى الكرسي يزول الكرسي، حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. فهلا ذبحنا خيلاء الطاووس في قلوبنا كما صنع الخليل إذا كنا ندعي محبة الله عز وجل؟ طب ده الطاووس. أو النسر، قال النسر مهمته أن ينقض. طب والإنسان الذي لا يحب الله حبا جما ولا يحبه الله ينقض على أعراض الناس وعلى أموال الناس وعلى أسرار الناس، ويكون فضولي ويسأل الناس في صغير الأمر وكبيره، ولا يتقي رب العباد، ويستغل قوته سبحان الله في أن ينقض. فعندما يذبح الخليل أو من سار على درب الخليل يذبح النسر، فإنما يذبح في قلبه ألا ينقض على أعراض الناس وعلى أسرار الناس ولا على أموال الناس ولا على حقوق الناس، وإنما يترك مساحة يحبه الناس ويحبه وهو يحب الناس. طب الثالث الديك، الديك دائما مسيطر على الدجاج، يعني الأقوى مسيطر على، ما أعرف لماذا ابتسمتون، المهم يسيطر الأقوى على الأضعف. أنا أقول دائما جملة تغضب الرجال وترضي النساء كثير، ما أدري لماذا، مع أنها حقيقة. نحن في بلادنا العربية عندنا بلغة الاقتصاد وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة، عندنا ذكور ما شاء الله على يعني عد 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 أعداد أصفار جنب أصفار، لكن رجولة. هل قال ربنا وجاء ذكر من أقصى المدينة يسعى؟ حدث دي؟ ما حدث سبحان الله. وقال ذكر مؤمن من آل فرعون، لو قال رجل، رجل. صفات الرجوع الشهامة، الأخلاق، الاحتواء، الأدب، الرقي، سبحان الله العظيم، تحمل المصائب، الحلم، العلم، دماثة الخلق، كل هذا الإطار إنما هو عبارة عن إيه؟ عن صفة الرجولة. فالأقوى عندما تذبح أنت خلق الديك الذي يريد أن يسيطر على الأضعف، يعني أنا والله أكيد ديك سيدنا إبراهيم غير الديك بتاع 2009، أكيد ديك سيدنا إبراهيم كما كان ديك جدي وجدتك كان يؤذن في الفجر، اديك الان ما تعرف هل هو مخنث، هل هو عنده هرمونات عدم الاذان، هل تعطل جهاز الاذان عنده، هل المحمول والمنقول والمتحرك والساكن سيطر على الديك حتى لخبط عنده الكيان فلا يؤذن عند الفجر. انا اشك ان الدجاج الابيض فيه ديك يؤذن، ولو جبنا ديك يؤذن بين الدجاج الابيض كانت المسألة انتهت، لكن للأسف ديك لا يؤذن، حتى الديك ديكنا لا يؤذن. الله طبيعي. وبعدين فكارثتنا ان الفساد ما ظهر في البر والبحر فقط، وانما ظهر في الجو كله. ناتي الى الطائر الرابع وهو الغراب. الغراب اسوأ صفة فيه هو الحرص، حريص على المال، حريص على الطعام، حريص على الدنيا. ولذلك لما ترقب العالم الإسلامي من عدة أشهر لما بدأت الأزمة، رسب الجميع إلا من رحم ربي. ليه رسب الجميع؟ ابن قيم يقول جملته الشهيرة: سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. لما تكشفت الحقيقة وجدنا قلوب هواء، قلوب مليئة بالخواء. أول ما الأزمة حد اهتز الجميع، الغني قبل الفقير. وأنا أشك أن الفقير قد اهتز. يعني الفقير اهتز على إيه؟ يعني ما هو سبحان الله قال له عد غنمك يا جحا، قال إيه؟ واحدة واقفة واحدة نايمة. ولذلك يقال أن اللص الذي قلب النائم تحت الشجرة عشان يأخذ منه المال وهو نائم، فما وجد في جيبه فلسا. اللص تعب في البحث عن المال الذي يريد ان يسرق، فمن غضبه لما لم يجد ضرب النائم برجله، قال له قوم. فاستيقظ النائم، فاللص يقول له: عجيبة، كيف جايلك نوم؟ قال له: ما عشان كده انا جايلي نوم. سبحان الله. لان لو في جيبه الكريدت يعمل ايه؟ يخبيه، يحصل حد يخضر. ما هي كده، لو في جيبه رزمة معينة فايه اللي خلاه ينام ويغطه في النوم؟ سبحان الله. سبحان الله. يعني يقولوا في المثل العامي: ايش ياخذ الريح من البلاط؟ ما ياخذ البلاط، ما الريح، ما الريح يهز الاشياء العاليه، لكن يهزها ماذا يهز؟ ولكن كم من فقير متمرد، وكم من فقير متعفف، وكم من غني بخيل لئيم، وكم من غني كريم عند الله كريم عند الناس كريم عند الملائكه. لذلك كان الخليل مثالا للذين يحبون الله ويحبهم رب العباد، يحبهم ويحبونه. أيضا إذا سرنا في حلقات المحبة نجد آسيا امرأة فرعون، دي آية أخرى من يحبهم ويحبونه. أول ما وصل القارب أو الصندوق الذي فيه سيدنا موسى، أول ما وجده فرعون كرهه. كرهه ليه؟ لأن روح فرعون لن تتوافق مع روح مؤمن، لأن الأرواح جنود مجندة. ولذلك أنا أرى أن أي بيت من بيوت المسلمين في خلاف على مدى 20-30 سنة لا ينصلح الحال، الروحان مختلفتان ولن تتفقا. إن ظلوا تحت سقف واحد هيظل هذا العراق مستمرا. لماذا؟ لأن الأرواح لم تتفق. فيه بيوت من الألفة التي فيها لو نظرنا على الرجل والمرأة كأنهما أخوان. دي ما تنقذوا هذه الكلمة للرجال، يقول لك: ما شفت الشيخ قال أن أنت أخويا، لازم أتزوج زوجة؟ ما من أخو أحد يتزوج أخوه؟ لا. يعني أقول أن من تشابه الأرواح، تتشابه الأرواح لأن الأرواح متشابهة من الأزل، متعارفة مع بعضها. فآسيا امرأة فرعون وقع حب الكريم في قلبها. وابن القيم يقول: سبحان الله، ولد من غير أم يذهب إلى أم من غير ولد، سبحانك يا مقدر الأقدار. آسيا ما كانت تنجب، وموسى ترك أمه، أصبح ولد من غير أم، وهي أم تتمنى ولدا. يعني عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أو قالت: قرة عين لي ولك. قال لها فرعون: بل قرة عين لك أنت. قال المفسرون: لو قال ما قالت زوجته لهداه الله للدين، لكن هو تمرد. هذه المحبة التي وضعت في قلب آسيا أبقت الكليم في بيت وفي قصر فرعون على مدى 3 عقود 30 سنة متواصلة، وسيدنا موسى في هذا البيت يربى ويرفع ويتعلم نفسيا كيف يتعامل مع فرعون، لأن بعد 10 سنوات سوف يأتي واعظا له. وقد كان بعد 10 سنوات لما خرج من مصر، رب نجيني من القوم الظالمين، وعاد إليه بعد 10 سنوات، كان عندنا سيدنا موسى عنده معلومة كيف يتعامل مع فرعون. لكن في قضية أخطر، السؤال: هل كان سيدنا موسى يعلم ما في علم الله من أن فرعون لن يسلم؟ لا، لم يكن يعلم. طب بالله عليكم، لو أعلم الله موسى أن فرعون لن يسلم، سيدنا موسى يدعوه بحرارة أم يدعوه ببرود؟ برود. يقول لا، شوف أنا بس أدعوه من باب الإيه، تأدية المملكة، أنت كافر كافر ودخل النار دخل النار، لا لا سبيل من غير هذا. لكن سيدنا موسى لا يعلم، ده كل مرة يدعوه، كل ما من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن إطار المحبة عندما يلقى في قلب آسيا تحتضن كليمة صغيرا ليربى في هذا المكان، ثم يكون كليما لله عز وجل بعد 40 سنة، لأنها تحب رب العباد ويحبها رب العباد. فلما آمنت بالله عز وجل عذبها فرعون وجلس يقطع جسدها إربا، يقطع إصبعها الأول، تقول لا إله إلا الله، الثاني لا إله إلا الله، يمثل بجهة، يقطع أذنها تقول لا إله إلا الله، أهلق شعرها لا إله إلا الله. فلما أوشكوا أن يقطعوا لسانها بأمر من فرعون، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. عندئذ قال العلماء: جسدها في الفرش وروحها في العرش، وسبحان الله، قبل أن يمتد المقص إلى لسانها ليقطعه كانت في رحاب رب العباد سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. إذن قضية المحبة، السؤال الذي يطرح: كيف أحب الله وكيف يحبني رب العباد؟ أنا من الواجب اليوم، واجب اليوم، ارجعوا واكتبوا في ورقة ماذا يحب الله، ماذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أحببنا ما يحبه الله وأحببنا ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرنا تحت عنوان يحبهم ويحبونه. كيف؟ أولا، الله يحب المتقين. هل أنا متقي؟ يحب المتوكلين. هل أنا متوكل؟ يحب الصائمين بس على حق. هل أنا صائم صوما حقيقيا؟ يحب المستغفرين بالأسحار. يحب الذين يعفون عن الناس. يحب الذين يدفعون بالتي أحسن. يحب الذاكرين والذاكرات. يحب القانتين والقانتات. إذا أجملنا ماذا يحب رب العباد، إذا دخلت في محبته. طب ماذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يحب الغيبة؟ كلا. يحب النميمة؟ أبدا. يحب الحقد والحسد؟ كلا. يحب الكبر والتجبر؟ أبدا. يحب الظلم والتعدي؟ أبدا. يحب الخلق الحسن، يحب التواضع. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ من يا رسول الله؟ هل أحاسنكم أخلاقا؟ الموطؤون أكنافا، الذين يلفون ويؤلفون، نسلها ألفة. إذا أثنى على الإنسان جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشكوا في صلاحه. ولذلك سيدنا علي الله يرضى عليه سنة 36 هجرية كان يقول: كان الغريب يدخل إلى المدينة إلى السوق ويسأل من أعامل، يعني أعامل أي تاجر في السوق، يقال له عامل من شئت، أي تاجر أمين بفضل الله. ثم جاء زمن يقال عندما يسأل مع من أتعامل، قل عامل من شئت إلا فلان وفلان، يبقى السوق فيه كام تاجر سيء؟ اثنان. ثم جاء زمن يقال لا تعامل إلا فلانا أو فلانا، يبقى في السوق فيه كم واحد طيب كم واحد أمين؟ اثنان. طب لو جاء السائل الآن ليسأل أين أذهب إلى السوق، يقول اقعد في بيتكم أحسن، سبحان الله، لن تجد. كان الناس وردا لا شوك فيه، صاروا شوكا لا ورد فيه. إذن أنا من الواجب أرى ما الذي يحبه الله أتخلق به، ما الذي يبغضه الله أبتعد عنه، ما الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليكم، بعض المواظبات على ما تسمى بالمسلسلات، لو أن أمنا عائشة زارتها وهي تشاهد، هتظل يعني الشاشة مفتوحة أم تغلق الشاشة؟ لماذا تغلق الشاشة؟ لأنها سوف تستحي من أم المؤمنين وأمها عائشة، تمام؟ طيب، حياؤنا من أمنا عائشة يجب أن يكون، أم أن حياء من الله، حياءنا من الله يجب هو الذي أن يكون؟ طيب، إذن المسألة أن العمل الذي لا يرضي الصالحين والصالحات لا داعي لأن أصنعه، مفيش داعي. ليه؟ لأن سبحان الله العظيم الكارثة الكبرى أننا من كثرة تعودنا الأمور صار الأمر طبيعيا. يا مؤمنات، ده في نشرة الأخبار فجأة بعد ما انتهي النشرة يقول لك فازت العداءة العالمية مش عارف ايه، سبحان الله، تطلع لنا العداءة نسيت ان ترتدي ثيابها. قل لا اله، دي نشرة، احنا كانوا في نشرة اخبار، احنا لا رحنا لا هنا ولا هنا. والسباحة التوقيعية، يا سلام، وما هي السباحة التوقيعية؟ والسباحة بطولات داخل، يعني رقص داخل الماء، يعني المصيبة برا وبحرا، والسباحة توقيعية. وإذا تساءلت يقول لك يا أستاذ هذه رياضة، أنت لدماغك بيروح بعيد، بقى أنا لدماغي يروح بعيد. رحمة الله على شيخنا الشيخ الشعراوي، حدثني مرة كان وزير في الوزارة، هو كان وزير أوقاف مدة كده، وبعدين جالس في أول كرسي مع المسؤولين، وكان يزور مصر في أيامها رجل اسمه شاوشيسكو، كان رئيس رومانيا الذي أعدم. هذا الشيخ يقول عمر يا ابني انا قاعد في امان الله وعلى المسرح، افاجئ براقصه طلعت على المسرح ترحب بالجمزه. الشيخ يعمل ايه؟ اول كرسي، فراح قام وعدل الكرسي الناحيه الايه بعيد ظهره للمسرح ووقته للايه للناس. فرئيس الدوله يقول رئيس الوزاره يا فلان قول للشيخ، يعني شكلها مش. فجاء رئيس الوزاره يقول له يا مولانا اتعدل. قال له بقانا اللي اتعدل. انا لن اعدل يا اولاد المعدولين، سبحان الله. يعني القضية ان اصبحنا وكأننا غرباء، اصبح الانسان اللي ينادي بالشيء يعني اخرجوهم من قرياتكم، معقول؟ فانتم عندما لا تشاهدون هذه الامور، كان عمر يقول قولة عجيبة، عمر ده عبقري عجيب، يقول اميط الباطل بتركه واحيو الحق بذكره. يعني ما شاء الله عليكم تجتمعوا حول العلماء وحول المقرأة وحول أهل العلم وحول العالمات الفضلات، هذا شيء طيب. وأن ننكر الباطل، نميته بعدم ذكره، مش نتواصل مع بعض، طمنيني يا فلانة الشيخ عمر بالأمس أخرنا لغاية الساعة كذا، الله يرضى عليك، المسلسل يكون حصل خير، البطل عمل إيه، راح في دهية بقى في إيه، فيزعل أنا خايفة متوجسة خيفة تتصل الناس بعض. والأغرب من الخيال حتى في الأمور المباحة، اجد الرجل قاعد يطبخ يا ضعم العقة مش عارف ايه، تتصل بواحدة من امريكا من اخر الدنيا، والله يا شيف ولا كان انت قلت ايه نص من العقة زيت، يا ستي الله يرضى عليك، مال هذا، هذا المال مجرد ايه لطعام. والله ان الانسان عندما يتدنى لا يجب ابدا عليه ان يستمر، بل عليه ان يرتفع. احبتي في الله، الامل في طائفتين في امتنا، في كنا وفي شبابنا وبناتنا. كلنا شباب ما شاء الله، يعني انا اقصد يعني لغاية 30 سنة، ما عندنا في القاعة الا 30 عام ان شاء الله. هاتان الطائفتان ابناؤنا وبنات، وانتن بفضل الله الخير في كنا إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن وزير المستعمرات الفرنسي أخذ 10 من أخواتنا الجزائريات سنة 59، قعدتهم في باريس سنتين كاملتين يواصلوا المدنية الفرنسية، وبعدين جاء بالرئيس شارل ديغول ووزير المستعمرات عشان يهنئ الحكومة الفرنسية بأنه يستطيع أن يغير نساء الجزائر وأن يصيرن أوروبيات في اللباس وفي كل شيء. جلس الرئيس وجلس، وبعدين أخرجوا على المسرح العشرة اللي أخذوهم سنتين، خرجت العشرة بلباسهن الإسلامي كما ذهبنا إلى فرنسا، عدنا من فرنسا كما هن. فنظر شارل ديغول إلى رئيس الفرنسي إلى وزير المستعمرات، ما هذا؟ ما صنعت شيء؟ قال: ماذا أصنع والقرآن والحجاب أكبر وأعظم من فرنسا؟ أعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ ثلاث مبشرات من السويد ذهبوا إلى كينيا، وفي قرية مسلمة جابوا 30 أخت مسلمة أعمارهن فوق 50، وقعدوا يعلمون محو الأمية القراءة والكتابة، وبعد ما علموا محو الأمية وزع عليهم الهدايا، وبدأ يبث عليهم أفكار المحبة ويسوع المخلص وإلى آخره. بعد ما انتهت الدورة ونجحت منهن 13 امرأة أجادوا القراءة والكتابة، سألتهم إحدى المبشرات: أي طلب تطلبوه إن شاء الله يسوع المخلص هيعطوه لكم، ماذا تطلب؟ قالت: كنا نريد عمرة نعتمر ونزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام قوي، الإسلام يومه إن شاء الله اليوم وغدا سوف يظل بفضل الله أولا، ثم بفضل بلاد آمنة كهذه البلاد، وبفضل هذه الفعاليات والتظاهرات الطيبة التي نتحلق فيها حول كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ربما أكون قد أطلت عليكم، لكن سامحوني واعذروني. اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك يا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وارزق ابناءنا بالزوجات الصالحات، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنه، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. اجعلنا ممن نظرت إليهم في رمضان نظرة رضا، نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن نفس لا تقنع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس أمارة بالسوء. يا أكرم الأكرمين، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم فك أسرنا، أحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا لما تحب وترضى، اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. أصلح أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا ورعاتنا والتابعين لهم يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم جميعا، لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم.